إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر أصول الإيمان الكلية. وهذا المبحث من المباحث المهمة، لأنه ذكر فيه مجمل الإيمان. وقال رحمه الله: قد ذكر الله الإيمان ذكرا عاما مطلقا، في مثل قوله: آمنوا بالله ورسوله، والذين آمنوا بالله ورسله، إن الذين آمنوا. وذكره مقيدا بما يجب الإيمان به. وأجمع الآيات المقيدة هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على الناس الإيمان بجميع أصوله الكلية، وهي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقد أخبر أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول في قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعلى كل مؤمن أن يؤمن بالله، ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونفي أضدادها. وأركان ذلك ثلاثة: الإيمان بالأسماء كالعزيز الحكيم العليم الرحيم إلى آخرها، والإيمان بالصفات كالإيمان بكمال عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته، والإيمان بأحكام الصفات ومتعلقاتها كالإيمان بأنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ورحمته وسعت كل شيء إلى آخره. فهذا الإيمان بالله المتعلق بالعلم والاعتقاد، ثم يتبع هذا الإيمان بالله المتعلق بالحب والإرادة، هو التأله لله والقيام بعبوديته امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. ولهذا كان القيام بالدين كله تصديقا واعتقادا وانقيادا داخلا بالإيمان بالله عز وجل. فذكر رحمه الله تعالى أنواع التوحيد. ذكر التوحيد العلمي الاعتقادي، وهو إيمان بالربوبية وبالأسماء والصفات. وذكر المتعلق بالقصد والإرادة، وهو المتعلق بالألوهية والعبادة. والعلماء يقولون: الإيمان بالله تبارك وتعالى يشمل أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فيتكلمون عن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، وقد دل على وجوده تبارك وتعالى العقل والفطرة والنقل، وهم عند ذكر ذلك لا يؤخرون النقل لأنه يتأخر، وإنما إذا احتاج المرء إلى إثبات وجود الله فمعنى ذلك أن هنالك مكذبا ملحدا ينكر وجوده عز وجل، فحينئذ لا ينفع معه النقل ابتداء، فيبدأ بالعقل ويبدأ بالفطرة ثم ينتهي إلى النقل. هذا ما يقولون. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذهب إلى غير ذلك فيقول إن الإيمان بالنقل أو البدء به هو الذي يتوجب، لأن الله تبارك وتعالى جعل تلك البراهين قائمة لائحة فيما ذكره في كتابه العظيم، وكذلك ما أتى به نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. على كل حال، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بالأسماء وبالصفات وكذلك بالأحكام، أي بأحكام الصفات ومتعلقاتها، هذا كله إيمان بالأسماء والصفات، ويلحق به الإيمان بالربوبية، وقسيمه على التقسيم الثنائي الإيمان القصدي الإرادي أو ما يتعلق بالحب والإرادة، هو التأله لله والقيام بعبوديته امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، وهو ما يقال له توحيد الألوهية أو توحيد العباد. وبهذا يعرف أن إطلاق الإيمان في كثير من الآيات القرآنية يشمل هذا كله، لأنه رتب على المطلق من الأمر والمدح والثواب ما رتبه على المقيد، فجميع الأوصاف الجميلة داخلة في الإيمان، وكذلك الإيمان التام ينفي الأخلاق الرذيلة، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بالإيمان القلبي وأعمال القلوب من التوكل والزيادة في الإيمان، وبأعمال الجوارح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالقيام بحقه وحق خلقه، وأخبر أن هؤلاء هم الذين حققوا الإيمان وأن لهم من الله المغفرة الكاملة والثواب التام. وهذا ما يقول عنه العلماء الإيمان المطلق. فهذا الإيمان المذكور في آيات الأنفال هو الإيمان المطلق، وهم يفرقون بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، والتفريق بينهما مهم، وإلا تورط المرء في أحد مذهبين خبيثين، أولهما مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، والثاني مذهب المرجئية. قال رحمه الله: وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فأخبر عنهم بالفلاح وبشرهم بالمنازل العالية، كما وصفهم بالإيمان الكامل الذي أثر في قلوبهم الخضوع والخشوع في أشرف العبادات، وحفظ ألسنتهم وفروجهم وجوارحهم، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومراعاتهم للأمانات الشاملة لحقوق الله وحقوق خلقه، وأنهم مراعون لها قائمون بها، وبالعهود التي بينهم وبين الله والتي بينهم وبين خلقه. وهذا أيضا الإيمان المطلق، وهو الموصوف في آيات سورة المؤمنون. وقد ذكر ما يشبه ذلك في سورة المعارج، وكذلك ذكر الله خصال الإيمان في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآيات، فحيث أطلق الله الإيمان أو أثنى على المؤمنين مطلقا دخلت فيه جميع هذه الأمور. وقد يخص بعضها بالذكر ولكنها متلازمة لا يتم بعضها إلا ببعض. والشيخ رحمه الله تعالى إنما يذكرها هنا مع الآيات المذكورات الإيمان المطلق، وأما مطلق الإيمان ففي مثل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر ما قال. فنفي الإيمان ها هنا إنما هو نفي للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، ولذلك يقول العلماء إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلم يثبت له الإيمان المطلق ولم ينف عنه مطلق الإيمان، وهي مسألة الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. فهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالإيمان بالله. قال: ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم قد جمعوا خصال الكمال ونزههم الله في أصل خلقتهم من جميع المخالفات، فهم عباد مكرمون عند ربهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقد جعل الله كثيرا منهم وظائفهم التدبير لحوادث العالم، وأقسم بهم في عدة آيات، فهم المدبرات أمرا والمقسمات والملقيات للأنبياء والرسل ذكرا عذرا أو نذرا، وهم الحفظة على بني آدم يحفظونهم بأمر الله من المكاره ويحفظون عليهم أعمالهم خيرها وشرها. وقد وصفوا في الكتاب والسنة بصفات جليلة يتعين على العبد، فالإيمان بكل ما أخبر به الله ورسوله عنهم وعن غيره. والملائكة خلقت من النور كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم الإيمان بأن الله اختصهم بوحيه ورسالته وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وأمره وشرعه، وجمع فيهم من صفات الكمال ما فاقوا فيه الأولين والآخرين من الصدق العظيم والأمانة التامة والقوة العظيمة والشجاعة والعلم العظيم والدعوة والتعليم والإرشاد والهداية والنصح التام والشفقة والرحمة بالعباد والحلم والصبر الواسع واليقين الكامل، فهم أعلى الخلق علوما وأخلاقا وأكملهم أعمالا وآدابا وأرفعهم عقولا وأصوبهم آراء وأسماهم نفوسا، اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم واجتباهم، بهم عرف الله وبهم وحد وبهم عرف الصراط المستقيم، وعلى آثارهم وصل أهل الجنة إلى كل نعيم. فلهم على العباد الإيمان بهم والاعتراف بكل ما جاءوا به ومحبتهم وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم واقتفاء آثارهم والاهتداء بهديهم، وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف أعلاها وأكملها. فلقد جمع الله به من الكمال ما فرقه في غيره من الأنبياء والأصفياء، وله على أمته أن يقدموا محبته على محبة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين، وأن يقوموا بحقه وهو القيام بشرعه وتعلمه وتعليمه واتباعه ظاهرا وباطنا، ويعتقدون أنه خاتم الأنبياء، عليهم أن يعتقدوا أنه خاتم الأنبياء وأفضل الخلق أجمعين، وأنه أصدق الخلق وأنصحهم وأعظمهم في كل خصلة حميدة ومنقبة جميلة، وأنه أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وخصه بخصائص لم تكن لأحد قبله من الرسل، وأيده بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات والبراهين القواطع والأنوار الصواطع. صفاته صلى الله عليه وسلم من أكبر الأدلة على صدق، لو لم يكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر صلى الله عليه وسلم. وكما قال عبد الله بن سلام: وكان من أحبار اليهود وقد نظر في الكتاب الأول، وهو يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفاته المذكورة في التوراة، فلما انجفل الناس مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة خرج مع من خرج، قال: فلما نظرت في وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم. فصفاته صلى الله عليه وسلم من أكبر الأدلة على صدقه وأنه رسول الله حقا، وما بعث به من الهدى والرشد والرحمة والعلوم الربانية والمعارف الإلهية والعبوديات الظاهرة والباطنة المزكية للقلوب المنمية للأخلاق المثمرة لكل خير من أعظم البراهين على رسالته وأنها من عند الله، وما جاء به من القرآن العظيم وما احتوى عليه من علوم الغيب والشهادة ومن علوم الظاهر والباطن ومن علوم الدنيا والدين والآخرة ومن الهداية إلى كل خير والتحذير من كل شر ومن الإرشاد إلى أقوم الطرق وأهدى السبل وأقرب الوسائل وأرجح الدلائل، كل ذلك دليل وبرهان على أنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد، وأن من جاء به هو الرسول الأمين والصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا نقول: ومن الإيمان بالله ورسوله الإيمان بهذا القرآن العظيم وأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقا وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فنقلته الأمة كلها بأسرها قرنا بعد قرن. ولهذا كان هذا القرآن متواترا تواترا لا يقاربه شيء من الكلام المنقول، وهذا من حفظ الله، فإنه تعالى أنزله وتكفل بحفظه. ومن تمام الإيمان به التصديق التام بكل ما أخبر به من خبر، وكذلك ما أخبر به عن الله وعن المخلوقات وعن أمور الغيب وغيرها، وأنه لا يمكن أن يأتي خبر صحيح ينقضه أو يرد بما يخالف الحس، بل يعلم أن كل ما خالفه فإنه باطل بنفسه. ومن تمام الإيمان به الإقبال على معرفة معانيه والعمل بكل ما دل عليه بالتصديق بأخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد وصف الله القرآن بأنه هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وأنه تبيان لكل شيء، فما من شيء يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم إلا وقد بينه أتم بيان، وأمر عند التنازع في الأمور كلها أن ترد إليه فيفصل النزاع ويحل المتشابهات بلفظه الصريح أو بمعانيه المتنوعة التي بينتها السنة وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأمر العباد بتدبره والتفكر في معانيه، وأخبر أن أحكامه أحسن الأحكام وأخباره أصدق الأخبار ومواعظه أنجع المواعظ، فهو المبين لكل ما يحتاجه الخلق وهو المفصل لجميع العلوم، كله محكم من جهة الحكم والحكم والإتقان والانتظام، وكله متشابه في حسنه وبيانه وحقه وتصديق بعضه لبعض، وبعضه محكم من جهة التوضيح والتصريح، وبعضه متشابه من جهة الإجمال والإطلاق، يجب ترجيعه ورده إلى المحكم ليتضح الأمر ويزول اللبس، فيه الدليل والمدلول يحتوي على جميع الأدلة النقلية والعقلية والفطرية، فجمع الله فيه كل خير ونفع للعباد. فذكر رحمه الله تعالى الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر، فبسط ذلك نوعا من أنواع البسط. قال: ومن تمام الإيمان بالله ورسله وكتبه الإيمان باليوم الآخر، وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ والقبر والقيامة والجنة والنار، ومتعلقات ذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأن الميت تعاد إليه روحه في قبره فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، فيفسح له في قبره وينور له فيه وينعم فيه إلى يوم القيامة، كما وصف ذلك وفصل في السنة. وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب بظلمه وكفره، فيضيق عليه قبره ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. ومن المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك. ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور، فيخرجون من قبورهم إلى موقف يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، مهطعين إلى الداع كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، فيقفون موقفا عظيما لا تتصور العقول عظمه وفظاعته وهوله، ولكن الله يخففه على المؤمنين، ويسيل العرق منهم فيكون على قدر أعمالهم. منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، والكعب العظم الناتئ في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان، وأما مؤخر القدم فهو العقب وليس بالكعب. فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، والحق معقد الإزار، وإلى حلقه. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وتدنو الشمس منهم فتكون على قدر ميل منه، ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم، فيفزعون إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف ويفصل بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. فإذا جاءوا لعيسى صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيجيب طلبتهم ويلبي دعوتهم، ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة عظيمة يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين والآخرين، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ويبعثه الله ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل السماء وأهل الأرض، وينزل الله للفصل بين عباده ومحاسبتهم، وحينئذ تنشر دواوين الأعمال الحاوية لحسنات العباد وسيئاتهم، وكل يعطى كتابه، فيكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتبهم بأيمانهم، فيكون ذلك أول البشرى بما تحتوي عليه كتبهم من الخيرات، ويعطى أهل الشقاء كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم بشارة لهم بالشقاوة وفضيحة لهم بين الخلائق. فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ويحاسب الكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق، ثم يؤمر بهم إلى النار، ويحاسب الله بعض المؤمنين حسابا يسيرا، يضع الله عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فإذا ظن أنه هالك قال الله له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فلا يطلع عليها أحد من الخلق، ويعطى كتابه بيمينه، وتوضع الموازين التي توزن بها الأعمال الصالحة والسيئة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ينقسم الناس ثلاثة أقسام: قسم مستحقون للثواب المحض سالمون من العقاب، وهم السابقون وأصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وتابوا مما جنوه من المخالفات، وقسم مستحقون للعقاب المحض والمخلدون في نار جهنم، وهم جميع من لم يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح من مشرك ومستكبر وجاحد ومنافق ويهودي ونصراني ومجوسي، وجميع من حكمت عليه النصوص الصحيحة بالخروج من الإسلام. وقسم ثالث: ظالمون لأنفسهم مخلطون، فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ولم يدخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف، وهو موضع عال مشرف على الجنة والنار، يقيمون فيه ما شاء الله تعالى، ثم يتداركهم المولى برحمته فيدخلهم الجنة. ومن رجحت سيئاته على حسناته فلا بد من دخوله النار بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إلا أن تحصل له شفاعة، فإن الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة، يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، ويشفع خواص المؤمنين في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها وأعماله تقتضي الزيادة على تلك المدة أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما برحمته، وينصب الصراط على متن جهنم أي على ظهرها، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمن مر عليه فهو من النادين، ولا يدع الله في النار أحدا في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، ويبقى في النار أهلها الذين هم أهلها خالدين أبدا لا يفتر عنهم عذابها. وقد وصف الله تعالى عذاب النار وصفة أهلها بأفظع الأوصاف، وأن الله يجمع لهم بين أصناف العقاب، يعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة، وكلما احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليعاد عليهم العذاب ويذوقوا شدته، ويعذبهم بالجوع المفرط والعطش المفرط، فالجوع والعطش من أعظم العذاب والآلام، وما يغاثون به إذا طلبوا الشراب والطعام عذاب أشد وأفظع، فإنهم إذا استغاثوا للشراب أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فلا يدعهم العطش الشديد حتى يتناولوه، فيقطع منهم الأمعاء، ويستغيثون للطعام فيؤتون بالزقوم الذي حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب، وهي في غاية المرارة وقبح الريح، فيغلي في بطونهم كغلي الحميم، ويسلسل المجرمون بسلاسل من نار، وتغل أيديهم إلى أعناقهم، ويسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ويترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها التي لا يمكن وصفها، وبين برد الزمهرير البارد الذي يكسر العظام من قوة برده، ويجمع لهم بين جميع ألوان العذاب، وبين عذاب الحجاب عن ربهم، وبين الياس من رحمته، وآخر أمرهم العذاب المؤبد والشقاء السرمدي. وأما الجنة وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم، وما عليه أهلها من السرور القلبي والروحي والبدني، فقد ذكر الله أوصاف الجنة مبسوطا مفصلا في كثير من الآيات، وأطلقه معمما شاملا في آيات، مثل قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين، إلى غير ذلك من الآيات العامة الشاملة لنعيم الأبدان وسرور الأرواح وأفراح القلوب وشهوات النفوس، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووصف نعيمها مفصلا، فتقدم ذكر رؤية الباري التي هي أعلى نعيم يحصل لأهل الجنة، والتمتع بلقائه ورضوانه وسماع كلامه وخطابه. وأخبر تعالى أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجود في الجنة، ما يشبهها إلا في الاسم فقط، لا في الحسن واللذة وطيب الطعم والتنعم بتناوله، وفيها أشياء ليس لها في الدنيا نظير. ولهذا قال: فيها من كل فاكهة زوجان، وقوله: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وذللت قطوفها أي ثمارها تدليلا، كقوله: وجنى الجنتين دان، يتناوله القائم والقاعد والماشي على أي حال. أن أنهارها تجري من تحتها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ووصف فرشهم بأن بطائنها من استبرق، وهو أعلى أنواع الحرير، فكيف بالظهائر؟ وأن لباسهم فيها حرير، وحليهم الذهب والفضة واللؤلؤ وأنواع الجواهر الفاخرة، وذلك شامل لذكورهم وإناثهم. وأن أزواجهم الحور العين، خيرات الأخلاق، حسان الأوجه، جمع الله لهن بين الحسن والجمال الباطن والظاهر، كأنهن الياقوت والمرجان من حسنهن وصفائهن. وأنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعض ولطف الآداب وحسن الحركات والألفاظ الرقيقة والحواشي المليحة. وأنهن أبتار أتراب في غاية سن الشباب وقوته، وفي كمال الصفاء بينهن وعدم التباغض، بل نزع الغل من صدور جميع أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين. وأنهن مطهرات من جميع الآفات، مطهرات من الأدناس الحسية والأدناس المعنوية، كاملات مكملات. وأنهن قاصرات طرفهن على أزواجهن من حسن أزواجهن وعفتهن، قاصرات طرف أزواجهن عليهن من جمالهن الفائق الذي لا يبغي بعلها بها بدلا. ولا يقول: لو أن هذا الوصف أكمل من هذا، لأنه يرى ما يحير لبه ويذهل عقله من الحسن الباهر والبهاء التام. وأنهم في الجنة متعاشرون مع أحبائهم وأصحابهم، يتزاورون ويتطارحون الكلام الطيب والأحاديث الشائقة، ويتذاكرون نعم الله وآلاءه عليهم سابقا ولاحقا، ويسبحون الله بكرة وعشية، وأن الله نزههم من البول والأدناس وكل ما لا تشتهيه النفوس، بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقا أطيب من المسك الأذفر، وأن الله جمع بينهم وبين من صلح من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم ليتم نعيمهم ويكمل سرورهم. وهذه الآية تجمع كل نعيم تتعلق به الأماني وتطلبه النفوس، وهي قوله تعالى ذواتا أفنان، وأفنان جمع فن لا جمع فنن، والفن الصنف والنوع، أي كل نوع وجنس من النعيم والسرور موجود فيهما، حاصل على أكمل الوجوه وأتمها، وتمام ذلك الخلود الدائم والنعيم المستمر والأفراح المتواصلة التي تزداد على الدوام. فجميع ما ورد به الكتاب والسنة من أحوال الدارين وتفاصيل ذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. وأنت إذا نظرت في هذا الذي أعده الله تبارك وتعالى للمتقين من النعيم المقيم وقابلته، ولا بد من المقابلة بين ما أعده الله تبارك وتعالى للعاصين والمذنبين والكافرين والمنافقين، إذا ما تأملت هذا وهذا استقام خطوك على الصراط المستقيم، فمن يستبدل هذا بهذا؟ ومن يقدم هذا على هذا؟ ومن الذي معه عقله لا يتاجر مع ربه من أجل هذا النعيم المقيم ومن أجل أن ينجيه الله تعالى من العذاب الأليم؟ الإيمان باليوم الآخر على درجتين، أحدهما التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته، هذا لا بد فيه من الإيمان، والدرجة الثانية التصديق الراسخ المثمر للعمل، فإن من علم ما أعد الله للطائعين من الثواب وما للعاصين من العقاب علما واصلا إلى القلب، فلا بد أن يثمر له هذا الإيمان الجد في الأعمال الموصلة إلى الثواب والحذر من الأعمال الموجبة للعقاب. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان اسم يجمع اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح، وأنه يزيد وينقص. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل يشمل اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، والذين يخرجون عمل الجوارح من الإيمان هم مرجئة. يتفاضل أهل الإيمان فيه تفاضلا عظيما، وهذا أيضا مما لا تقر به المرجئة، لأنهم يرون الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص. وعند هؤلاء الضلال عن المرجئة أن أفجر الفاجرين كأتقى المتقين، لأن الإيمان عندهم حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فإيمان أفسق الفاسقين كإيمان محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بهذا شناعة على هذا المذهب المرذول. الإيمان عند أهل السنة عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهو يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، يتفاضلون في الإيمان تفاضلا عظيما، وقد جعلهم الله في كتابه ثلاث طبقات سابقين إلى الخيرات، وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وأصحاب يمين اقتصروا على أداء الفرائض واجتناب المحارم، وظالمين لأنفسهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم
وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فالإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه تفاضلا عظيما. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والهدى هو علوم الإيمان وأعماله، والنصوص على هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة جدا، وهو معلوم بالحس والوجدان، فإن المؤمنين يتفاضلون في علوم الإيمان قلة وكثرة وقوة يقين وضعفة، ويتفاضلون في أعمال القلوب التي هي روح الإيمان وقلبه، كمحبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والإخبات والخضوع والتعظيم. هذا أمر لا يمتري فيه من له أدنى عقل، بل إن الإنسان يتفاضل إيمانه على حسب حالاته وأمكنته وأزمنته، فليس الذي يكون معتكفاً بعيداً عن المعاصي كالذي يكون في الأسواق، والذي يكون مقبلاً على الصلاة ليس كالذي يتشاغل بالباطل والهدر، وكذلك الذي يكون في مجلس العلم تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما قال الله جل وعلا، لأن الله تعالى إذا سأل الملائكة وهو أعلم وأبلغهم أنه قد غفر لأولئك الذين اجتمعوا على كتابه واجتمعوا على العلوم الشريفة التي احتواها كتابه، فتقول الملائكة وقد سمعت المغفرة من الله لهم يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، يريد أحدهم، يريد أمرا من الأمور، ولكن لم يقصد المجلس مجلس العلم ليتعلم، فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، يقولهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يتفاضلون في أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فرض ذلك ونفله، والقيام بحقوق الله وحقوق عباده من البر والصلة للأقارب والجيران والأصحاب والإحسان إلى الخلق، يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف النقل والعقل والحس والواقع، حتى ولو فسره بمجرد التصديق، فإن التصديق يتفاوت تفاوتا ظاهرا لكل أحد. ويتفرع على هذا الأصل أن العاصية وصاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الفاسق الملي، أي الفاسق من أهل الملة، لا يعطى الاسم الكامل المطلق، فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق ناقص الإيمان بما تركه من واجبات الإيمان، ما معه من الإيمان الذي لا يخالطه كفر يمنعه من الخلود في النار. وأما الإيمان المطلق الكامل فإنه يمنع دخول النار بالكلية. قال وقد ذكرنا في القواعد أن أسماء المدح والثناء على المؤمنين وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي العقاب إنما هو الإيمان الكامل، الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، وأن خطاب الله للمؤمنين بالأمر والنهي والتشريع يعم كامل الإيمان وناقصه، من أتى بالإيمان المطلق وما أتى بمطلق الإيمان. ويتفرع أيضا على هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خير وشر وإيمان وخصال كفر أو نفاق، وأنه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخير والذم على ما فيه من خصال الشر. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بقضاء الله وقدره، هو داخل في الإيمان به وبكتبه ورسله، فيعلمون أن الله قد أحاط بكل شيء علما، أنه كتب في اللوح المحفوظ جميع الحوادث صغيرها وكبيرها سابقها ولاحقها، ثم قدرها وأجراها بمواقيتها بحكمته وقدرته وعنايته وتمام علمه، وأنه كما أن جميع الحوادث مرتبطة بحكمته وعلمه فإنها مرتبطة بقدرته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أعمال العباد كلها خيرها وشرها داخلة في قضائه وقدره مع وقوعها طبق إراداتهم وقدراتهم ولم يجبرهم عليه، فإنه خلق لهم جميع القوى الظاهرة والباطنة، ومنها القدرة والإرادة التي بها يختارون وبها يفعلون. فذكر هاهنا إيمان أهل السنة بالقضاء والقدر، والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد أشار إلى هذه الأركان رحمه الله تعالى وذكر ما مر عنها، ثم ذكر ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر هذا الركن الراكين من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، وذكر رحمه الله تعالى مراتب الإيمان بالقدر الأربعة التي يعتمدها أهل السنة لكي يكون الإيمان بالقدر صحيحا. فأشار إلى العلم، علم الله المحيط، ثم ذكر الكتابة، كتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم ذكر مشيئة الله المطلقة، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ذكر مرتبة الخلق، وأن الله تبارك وتعالى خلقكم وما تعملون، فما من مخلوق إلا خلقه الله رب العالمين. فهذه هي المراتب التي من لم يحصلها لا يكون مؤمنا بالقدر على الوجه الصحيح: الإيمان بعلم الله المحيط، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيؤمنون بأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والإيمان بالعلم لله تبارك وتعالى على هذا النحو يترتب عليه ما يأتي بعد من مراتب القدر، فإن الكتابة في اللوح المحفوظ إنما هي على مقتضى هذا العلم السابق، فكتب الله تبارك وتعالى على مقتضى علمه السابق لما سيقول، لأنه لا يخفى عليه شيء. فعلم الله تبارك وتعالى أفعال نفسه، وعلم ما يكون من خلقه من أعمالهم الاضطرارية ومن أعمالهم الاختيارية، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وليس معنى الكتابة في اللوح المحفوظ أن ذلك يعني الجبر، بمعنى أن الإنسان يكون مجبرا على أن يفعل ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأنه على مقتضى العلم كتب، والله يعلم ما سيكون مما يتأتى من الأعمال الاختيارية من الإنسان. وكل إنسان يعلم علم يقين أن هنالك من الأفعال ما هو مخير فيه يأتيه بمحض مشيئته واختياره، ومن الأفعال ما هو مجبور عليه. فكل إنسان يفرق بين ما هو مجبور عليه وما هو مخير فيه، والله تبارك وتعالى يعلم ذلك، فكتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، فكتب الأفعال الاضطرارية وما يقع على الإنسان أو يقع فيه، وكتب الله تبارك وتعالى الأفعال الاختيارية من غير أن يكون ما كتب الله تبارك وتعالى من تلك الأفعال الاختيارية في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم، من غير أن يكون ذلك مجبرا للعبد على أن يفعله، بل علم وهو يعلم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فلما علم لا يخفى عليه شيء، سبحانه وتعالى سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. علم الله تبارك وتعالى ذلك فكتبه في اللوح المحفوظ، لابد أن يأتي فعلي مطابقا للمكتوب، لا لأني في الاختيارات أكون مجبرا على أن أطابق المكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن لأن هذا العلم الصادق قد علم به الله تبارك وتعالى ما سيكون مني، فكتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. فهذه هي المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة، فكتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فنؤمن بعلم الله المحيط وأنه تعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ونؤمن بالكتابة، كتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ونؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى المطلقة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه لا بد فيها من الإشارة إلى الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، لأن الخلط بينهما من أفظع ما يكون في باب القدر، وقد أضل الخلط بينهما أقواما من الأذكياء من البشر، لأن عقولهم لم تصل إلى هذه التفرقة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، فخلطوا بينهما فقالوا: هذا الكفر الذي يقع في الأرض والفسوق والعصيان لا يمكن أن يقع بإرادة الله تبارك وتعالى، لأن الله نهى عن ذلك. قالوا: فإذا كان ذلك قد وقع فقد وقع بغير إرادة الله. وبعضهم غالى فقال: بل وقع بغير علم الله. فقالوا: إن الله لا يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وإنما يعلم الكليات، وأما جزئيات أفعال العباد فالله تبارك وتعالى لا يعلمها حتى تقع. وآخرون ذهبوا إلى أن الإنسان قد أجبره الله تبارك وتعالى على كل فعل من خير وشر، وأنه ليس له مشيئة في الأصل. فهؤلاء وصموا الله تبارك وتعالى بالظلم، ووصفوه بالعبث، لأن الله تبارك وتعالى إذا كان قد جبر الإنسان على أن يفعل القبيح والذنب ثم يعاقبه عليه فهذا ظلم، لأن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. فإذا كان مجبورا على فعل الشر فأين المخلص وأين المفر؟ فإذا ما عاقبه الله على هذا الذي أتاه من الشر فإن هذا يكون محض الظلم. وكذلك إذا ما أجبره الله تبارك وتعالى على فعل الخير وإتيان المعروف ثم يثيبه على ذلك وهو مجبر على ما فعل لا اختيار له فيه فهذا عبث. فهؤلاء هم الجبرية والأولون القدرية، وأهل السنة نجاهم الله من هذا وهذا، وأثبتوا الإرادة الكونية الشرعية وأراد فيها بمعنى شاء، ولا بد أن يقع فيها ما أراده الله وشاء، ولا تتعلق بمحبوبات الله تبارك وتعالى. فالإرادة والمشيئة في الإرادة الكونية القدرية لا تتعلق بالمحبة، لأن منها ما يحبه الله ويرضاه ومنها ما لا يحبه الله ولا يرضاه، وإنما تتعلق بالمشيئة. وأما أراد في الإرادة الدينية الشرعية فبمعنى أحبة، فلا تكون الإرادة الدينية الشرعية إلا في محبوبات الله تبارك وتعالى. الله رب العالمين خلق الإنسان وآتاه مشيئة تحت مشيئته فجعله مختارا، ورتب الله تبارك وتعالى على اختيار هذا العبد لما قطع عنه العذر وأقام عليه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، رتب على اختياراته ما يكون من الثواب والعقاب. هذه هي الحكمة، هي لائحة ظاهرة. إذن لابد أن يكون له اختيار وأن تكون له مشيئة، ولكن مشيئته تحت مشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأعطى الله تبارك وتعالى العبد مشيئة بها يختار، وإرادة بها يفعل، وهذه المشيئة تحت مشيئة الله، بمعنى أن العبد لما خيره الله تبارك وتعالى في أمور هو فيها مختار فأمره ونهاه، ثم يريد هذا العبد بمشيئته التي تحت مشيئة الله أن يختار ما يرضي الله، فلا بد من مشيئة الله بوقوع ذلك في كونه، فتأتي هذه الإرادة الكونية القدرية، ولكنها تصادف محبوبات الله، فيجتمع في هذا العمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى الإرادتان: الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. وأما إذا أقبل العبد في أمور الاختيار على ما يبغضه الله تبارك وتعالى، الله رب العالمين لو منعه فما الحكمة من الخلق إذن؟ لقد أعطاه الله تبارك وتعالى الإرادة والمشيئة والاختيار تحت مشيئته تعالى ليحاسبه على اختياراته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله رب العالمين جعل الإنسان بمشيئة تحت مشيئته مختارا مريدا، وأرسل إليه الرسل وأنزل عليهم الكتب ووضح لهم المحجة وقطع عنهم الأعذار وأقام عليهم الحد من أجل أن يثيبهم أو يعاقبهم بعد ذلك على اختياراتهم وعلى أفعالهم الاختيارية. فإذا كان مجبورا على فعل الخير فما هو وجه الإثابة إذن؟ وإذا كان مجبورا على فعل الشر فما وجه العقوبة إذن؟ ولكن هو فيما هو مختار فيه ذو مشيئة تحت مشيئة الله وذو إرادة واختيار، فإذا شاء ما يحبه الله أذن الله بوقوع ذلك في ملكه، لا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادة الله ومشيئته، فيأذن الله بوقوع ذلك الذي يحبه في ملكه من عبده، فتتحد الإرادتان حينئذ وتتوافقان معا، الإرادة الكونية القدرية بالإذن بوقوع ذلك في ملك الله وهو محبوب لله أمر الله رب العالمين به، فتتفق الإرادتان الكونية القدرية والدينية الشرعية. إذا أراد العبد الكفر لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فلا بد من إذن بوقوع ذلك في ملك الله. هذا العبد نهاه الله عن الكفر وحذره منه وأرسل إليه الرسول وأقام عليه الحجة وقطع عنه العذر وأقام الدلائل البينات في الأنفس والآفاق وجعل الفطرة ناطقة والعقول صارخة بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل من لدنه حقا وصدقا، فقطع العذر وأقام الحد. ثم أراد العبد أن يكفر بالله تبارك وتعالى، لن يقع هذا الكفر في ملكه إلا بمشيئته، فإذا شاء أن يقع وقع، وإلا فلن يقع في ملكه إلا ما يريد. هنا تأتي الإرادة الكونية القدرية، فيأذن الله تبارك وتعالى لمبغوضه أن يقع في ملكه. لماذا؟ ليحاسب عليه، ليعاقب الله تبارك وتعالى من أتى بهذا المبغوض عند الوقوف بين يديه. وهذه الحكمة، لأن الله تبارك وتعالى عنده الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والشياطين لا يطيعون الله ما أمرهم ويفعلون ما لا يحبه الله رب العالمين. وخلق الإنسان خلقة متوسطة قابلة للخير والشر وجعله مكلفا، وأرسل إليه الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام الدلائل البينات من أجل أن يكون الإنسان مكلفا، ولا يكون مكلفا إلا إذا كان عاقلا ذا مشيئة تحت مشيئة الله، فحينئذ يأتي ما يأتي من المثوبة أو العقوبة على قدر تلك المشيئة الإنسانية في اختياراتها. وهذه الحكمة من خلق الإنسان لكي يعود إلى الله رب العالمين بملكه، وإلا فإن الله لو أراد الناس جميعا هادين مهديين ما شذ منهم واحد، ولنزل الله تبارك وتعالى عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن يعود الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بملكه بمحبته ومشيئته بإرادته تحت إرادته وقدرته. فإذا أراد العبد وشاء أن يأتي بما يبغضه الله تبارك وتعالى أذن الله بوقوع ذلك في ملكه، لا يقع في ملكه إلا ما يريد، لأن الله لا يعصى قهرا. والذين يقولون لم يقع ذلك في ملك الله بإرادته فيقال لهم إذن وقع رغما عنه، وقع قهرا، فلا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادة الله، ولكن بالإرادة الكونية القدرية فيما لا يحبه الله ولا يرضاه. وأما ما يحبه الله ويرضاه فتتفق فيه الإرادتان، إذن الله بوقوع ذلك في ملك الله من عبد الله هذا الطائع، ثم هو يحب ذلك سبحانه وتعالى ويرضاه. فهذه المسألة ضل فيها أقوام وذلت فيها أقدام وتحيرت فيها أفهام، وهذا الله أهل السنة إلى هذا الأمر الذي تراه هو من أيسر ما يكون، وهو يسير على من يسره الله عليه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالإيمان بالقدر إيمان بعلم الله المحيط، وإيمان بكتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفرق بين الكتابة والجبر، فإن الكتابة في اللوح المحفوظ لا تعني الجبر بحال. في الأمور الاختيارية لابد من الموافقة لما هو مكتوب، لأن ما كتب إنما كتب على مقتضى العلم، والعلم لا يتخلف، والله يعلم ما سيكون من عبده من أموره الاضطرارية ومن أموره الاختيارية، فكتب الله ذلك. ثم لا يقع في كون الله إلا ما يريده الله ويشاء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهذه هي المرتبة الثالثة. ثم ذكر أهل العلم المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق، أن الله تبارك وتعالى خالق كل عامل وما عمل، فالله متفرد بالخلق، لا خالق مع الله، والله رب العالمين، جعل العبد منفعلا، والله رب العالمين فاعل، فالله رب العالمين فاعل والعبد منفعل، والله رب العالمين خالق أفعالهم حقيقة وهم يباشرون ذلك حقيقة، فالأمر يسير. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق بالإيمان بأركانه الستة كما ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى. ثم أشار بعد ذلك إلى ما في القرآن من براهين التوحيد، توحيد الألوهية والعبادة. نسأل الله أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وسائر إخواننا من المسلمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.